بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات كالمعتاد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يتولى مشكورا شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. في مطلع هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والإخوة المشاهدين.
نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا، تفضل شيخ محمد.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل عملنا مما يوصل إلى رضاه. حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم سيكون في تتمة الكلام عن البدل، ويتلوه بعض الحديث عن العدد، إلا أن في مطلع اللقاء يحسن بنا أن نستعرض سؤالي الدرس السابق والإجابة عنهما من الإخوة الحاضرين وكذلك من الإخوة المشاركين في الموقع. وقبل ذلك فإني أذكر بما أذكر به كثير دائما، من أنه في هذا الدرس تستقبل الأسئلة المتعلقة بالنحو أو اللغة أو الكتابة أو العروض مما تمس إليه الحاجة، لأن هذا من رسالة هذا الدرس التي ينبغي أن ينهض بها ويطلع بها تجاه طلاب العلم والإخوة المشاهدين. سؤال الحلقة السابقة كان أولهما عن الفرق بين التخيير والإباحة،
جميل،
والتمثيل لهما، وكان السؤال الثاني عن مصطلح البدل المطابق، ولماذا كان أوجه اختياره أوجه من وأولى من أن يقال بدل كل من كل. كان هناك إجابة عند الإخوة الحاضرين، وإلى نستمع إذا كان فيها أيضا إجابة في الموقع.
نعم، يوجد إجابة الشيخ، لكن إذا أردت أن نبدأ بالإخوة الحاضرين.
نعم، الحاضرون من جهة أنهم طيب نسمع إذا كان كذا.
هل هناك إجابة يا أخوان؟ طيب أستاذ، يمكن تقل الشيخ هنا.
تفضل.
هنا إجابة من الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول في، نأخذ إجابة السؤال الأول: التخيير هو طلب اختيار أحد الأمرين لامتناع الجمع بينهما، مثل تزوج فاطمة أو أختها،
فاطمة
أو أختها، فهذا تخيير لامتناع الجمع بين الأختين. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا تخيير لعدم جواز الجمع بينها بنية الكفارة. الإباحة هو اختيار أحد الأمرين مع إمكانية الجمع بينهما، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، فله أن يجالس أحدهما وله أن يجالسهما معا. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. هذا جاب السؤال الأول. الأخت لولو إبراهيم، لكم تعليق شيخ؟
لا، جاب كاملة وتامة، وطبعا هذا يكون بعد الطلب.
نعم،
لأن عرفنا أن استعمال أو بمثل هذه بهذين المعنيين يكونان بعد الطلب، يعني إذا تلاحظ أنه جالس وتزوج وإلى آخره، هذه كلها فيها أوامر فتكون بعد الطلب، فالتخير لا يمكن الجمع بين المخيرين أو المخير بهما، والإباحة تكون بإمكان الجمع أو إمكان التفريق، فكلاهما ممكن. طبعا قد يقول قائل: كيف لا يمكن الجمع بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة؟ يمكن أن الإنسان يطعم ويكسو ويحرر رقبة، ما الإشكال؟ لكن الأخت أيضا وضحت هذا الأمر وقالت إنه لا يصح الجمع بينها بنية الكفارة، لأن الكفارة جاءت على التخيير، وما دام النص الشرعي جاء على التخيير فليس لك أن تجمع وتنوي أنها جميعا كفارة، لأنه لا اجتهاد في هذا، بل الكفارة تكون باختيار واحد منهما بدلالة النص.
نعم. هنا إجابة من الأخت الكريمة لولو إبراهيم، إجابة السؤال الثاني: بدل كل من كل أو مطابقة، لا يسميه البعض كل من كل بل بدل مطابقة، لماذا؟ تحرزا وتأدبا وإجلالا مع الله تعالى، فقد ورد في سورة إبراهيم ألف لام ميم الآية
ألف لام راء
إلى صراط العزيز الحميد الله.
تلك آيات الكتاب العزيز، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله.
الله نعم. فالله بدل من العزيز الحميد، فقالوا إن كل يقتضي الجزئية فلا نسمي كل من كل، فلا نسميه كل من كل مع ألفاظ الجلالة.
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. نعم طبعا مزيد إيضاح لهذا الأمر وكلامه صحيح، هو البدل كل من كل، المقصود به أن البدل هو المبدل منه تماما وليس جزءا منه بل هو نفسه، وسمي بهذا لأن هذا هو هذا. الذي يسميه بدل مطابق، المعنى المطابقة هي أن يكون هذا هو هذا، لكن اختاروا هذه التسمية لأنه في هذه الآية بالذات جاء لفظ الجلالة بدلا من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، صراط العزيز الحميدي الله، فلفظ الجلالة بدل من الحميد، ولا يليق أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه كل من كل. فمن باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طرد الأمر في المسألة كلها، فقيل إن كل ما جاء بدل فالأولى أن تقول بدل مطابق ليكون شاملا لهذه الآية وغيرها، أو حتى عند استعمالها في حق من لا يصح هذا اللفظ معه كاستعمالها في حق الله سبحانه وتعالى تكون الأمور يعني أكثر أدبا.
نعم. تسمح نشير الشيخ الأخت جميلة من العراق، شكرا جزيلا لك، أجابت على سؤالي الحلقة. التوجيه من المدينة السعودية وكذلك الزهراء من السعودية، شكرا جزيلا للأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا، وأعدكم شيخ محمد.
أنا أذكر بأنه قد يكون في حلقة مضت أنه لم يكن هناك الموقع يعمل، ولكنه الآن يعمل وفي الإمكان استقبال الأسئلة المتعلقة بالدرس أو بغيره من خلال الموقع أو من خلال الاتصال الهاتفي حسب التيسر. أعود فأقول إنه قد قسمنا أو ذكرنا أقسام البدل، أنه يكون ما ذكرته الآن، يكون البدل هو المبدل منه بعينه، لما تقول هذا عبد الله أبو بكر، قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، هذه هي المفاز، فهي فهو كل من كل أو مطابق له. وقد يكون البدل جزءا من المبدل منه، كما في قولك أكلت الرغيف نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، فنصفه بدل من الليل لأن الليل كامل والنصف جزء. وإذا كان البدل علاقته بالمبدل منه هي الجزئية بأن كان بعضا منه، فإن هذا يسمى بدل بعض من كل، ذاك سموه كل من كل أو مطابق، وهذا سموه بعضا من كل لأن البدل هو بعض المبدل منه. ويمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلله على الناس حج البيت، لو اكتفي بهذه الآية للزم كل إنسان مستطيع أو غير مستطيع يحج وجوبا، لكن جاء التخفيف بأن جاء البدل من استطاع إليه سبيلا بدلا من الناس، فصار الحكم أو الوجوب خاصا أو قاصرا على المستطيع، فمن استطاع هو بدل من الناس والحكم يعطى للبدل ويترك المبدل منه. فأنت عندما قلت أكلت الرغيف نصفه تركنا الرغيف وجئنا للنصف، فأنت لن تأكل الرغيف كله، الحكم منطبق على نصف فقط هو المأكول. كذلك الأمر في الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت ثم قال من استطاع، فصار الحكم منصرفا إلى المستطيع وترك انصرافه إلى جملة إلى الناس جميعا في أول الآية. بناء على ذلك فهذا بدل بعض من كل لأن المستطيع هو بعض الناس، هو بعض الناس، فمن استطاع هو بدل بعض من كل من قوله تعالى الناس، لأن الناس منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع، والحكم هنا خاص بالمستطيع. ذكرت أيضا في خواتيم الدرس السابق أن هناك من أعرب هذه الآية إعرابا آخر، وهذا الإعراب وإن كان في الصناعة، المقصود بالصناعة يعني في ما سار عليه النحويون في الإعراب، له وجهه إلا أن المعنى يأباه. وهنا تأتي فائدة، أن الإعراب لا يصح إذا ترتب عليه إخلال بالمعنى، فينبغي أن يكون الإعراب خادما للمعنى، فإن جاء الإعراب مفسدا للمعنى بطل ذلك الوجه الإعرابي. وهذا يدل على أنه عندما يقول بعض الناس ويجوز في هذا أن يعرب كذا ويجوز في هذا أن يعرب كذا ويذكر أوجه 5-6-10، نقول نتأمل هذه الأوجه، فإن كان المعنى مع هذه الأوجه معنى صحيح، وبالذات في مثل كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان متسقا مع المعنى المقصود في الآية أو في الحديث فلا إشكال، هو وجه إعرابي صحيح. ولكن إن ترتب على ذلك الوجه الإعرابي فساد في المعنى المقصود، فينبغي إبطال ذلك الوجه ورده. كيف جاء إعراب؟ بعض العلماء قالوا إن من استطاع هذه ليست بدلا من الناس، ولكن عندنا كلمة حج، ونحن عرفنا أن حج مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، فهو يرفع فاعلا، من الذي يحج؟ المستطيع. إذن من استطاع فاعل، هكذا قالوا، من استطاع فاعل لحج، فاعل لحج، فصار ولله على الناس حج، صار حج مبتدأ مؤخر، ولله جر ومجرور خبر مقدم، وصار المبتدأ المؤخر الذي هو حج مصدر عامل رفع فاعلا، وهو من استطاع اسم الموصول من، واستطاع إليه سبيلا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا في الصناعة يمكن أن يقبل، أو في يعني الإعراب أو بوجوه الإعراب المعتادة، لكن إذا تأملنا في المعنى وجدنا أنه يؤدي إلى معنى يلزم منه معنى فاسد. كيف ذلك؟ أنت عندما تقول، أنا تأمل عندما يكون هذا الإعراب أن من استطاع فاعل لحج، يكون التقدير لله أن يجب لحق الله سبحانه وتعالى على الناس، يعني الناس هم المسؤولون عن هذه المسألة، هذه القضية، معنى أنهم مسؤولون، أي أنهم يؤجرون إذا حصل المطلوب، وهم مكلفون حين ذاك، ويحاسبون إذا لم يحصل المطلوب. ما المطلوب في هذا حسب هذا الإعراب؟ أن يحج مستطيعهم، لأن صار من استطاع فاعل للحج. فكأن المعنى يجب على الناس جميعا أن يحج مستطيعهم، فصار حج المستطيع واجب على الناس جميعا، وهذا فاسد، لأن ما ذنب الناس جميعا لو أن بعض المستطيعين ما فعلوا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي مستطيع ولم يحج لا يأثم الناس جميعا، وإنما هو الذي يأثم، وهو الذي لم يحق المطلوب. فإذا معنى الآية لا يستقيم بهذا الإعراب، أن تقول أنه يجب على الناس جميعا أن يحج المستطيع منهم، كأنك حملت الناس وزر من استطاع ولم يحج، وهذا لازم باطل يستدعي إبطال هذا الوجه الإعرابي والرجوع إلى الوجه الأصلي، وهو أن يكون قولنا من استطاع، قول الله سبحانه وتعالى من استطاع بدل بعض من كل من الناس، أي ولله على الناس، ثم أبدل منه، بمعنى لم يعد هو المطلوب، ولكن المطلوب المستطيع، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قلت أكلت الرغيف ثلثه، لم يعد الرغيف هو المأكول بل الثلث، فهنا لم يعد الناس هم جميعا هم المطالبون بالحج، بل أصبح المطالب هو المستطيع وحده. وهذا هو الشأن في البدل، أنه يضرب عن أو يصرف الحكم عن المبدل منه وينتقل إلى البدل، وينتقل إلى البدل.
هل يصح الشيخ أن تكون منصوبة من على التخصيص، مثلا أخص من استطاع إليه سبيلا؟
لا، أخص هذه لها سياقها، إذا قلت مثلا أردت تقول مثلا في قولك لنا نحن المسلمين كذا، فإذا تقول أخص، لكن هنا ليس هناك مقام ولله على الناس أخص، أنت لا تخص الله سبحانه وتعالى الذي، فالمقام لا يقتضيها. ودائما الوجوه الإعرابية حتى لو كان في الإمكان أن تقبلها الصناعة النحوية، إلا أنه يفترض أن السياق أيضا
يحكم ذلك،
يقتضي هذا التقدير.
جميل. شيخ، هنا سؤال من الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر، يقول ما الفرق بين البدل وعطف البيان، وكذلك يعني هل هناك آلية للتفريق بينهما شيخ محمد، وكذلك أحيانا النعت؟ يحصل إشكالية بينهما.
أما البدل وعطف البيان فإنهم قالوا يعني ذكروا فروقا يسيرة بينهما، فأكثر الحالات شابه البدل وعطف البيان. والفرق الأوضح في هذا حتى تكون أمور واضحة، لأنهم ذكر العلماء بعض الأمور التفصيلية، لكن نقول الفرق الأوضح أن البدل على نية حذف المبدل منه وإيقاع البدل مكانه.
جميل.
وأما عطف البيان فكلاهما مقصود، وإنما العطف موضح الأول دون أن يبطله أو دون أن يقع مكانه. فإذا كان المقام يقتضي أنه حذف الأول وإيقاع الثاني مقامه فهذا مقام البدل، وإما أما إن كان لا يقتضي ذلك فهو مقام عطف البيان. هذا هو التفريق الأوضح، والمسألتان اللتان ذكرهما العلماء في هذا يرجعان إلى هذا الضابط. وأما التفريق بينها وبين الصفة فالأمر واضح والبون شاسع بينهما، فإن الصفة هي عندما تقول جاء زيد الكريم، الصفة لا تغني عن الموصوف وإنما هي توضحه، والبدل يغني عن المبدل منه، يغني عنه. إذا قلت جاء أبو حفص عمر أو جاء عبد الله أبو بكر، فإن أبا بكر تغني عن عبد الله عن المبدل منه. وكذلك هنا في قولنا أكلت الرغيف نصفه، النصف يغني عن الرغيف لأنه هو المقصود بالحكم. فمن هنا فإن البدل على نية الاستغناء عن المبدل منها وحذف المبدل منه وإيقاع البدل مقامه، وليس كذلك الشأن في الصفة. ثم إن البدل أيضا يكون جامدا ويكون مشتقا في حين الصفة يشترط أن تكون.
نعم. دائما الشيخ في الإعراب يقال بدل أو عطف بيان.
إيه، لأن معظم وجوه البدل يصح تطلق عليه أن تكون عطف بيان، ولا فرق بينهما إلا عندما يكون المقام لا يجوز فيه إيقاع البدل في مكان المبدل منه، الاستغناء عن المبدل منه وإيقاع بدل مقامه، فهنا يكون مقام عطف بيان وحده.
هل التقدير شخصي يا شيخ في مثل؟
لا، إذا كان السياق يأباه.
نعم.
إذا كان السياق أو الإعراب يأبى أن يوقع البدل في مكان المبدل منه فهذا عطف بيان، ما عدا ذلك يحتمل الأمرين معا، لأن في قولنا مثلا هذا عبد الله أبو بكر يحتمل أن يكون بدل ويكون عطف بيان، لأن هذا يصح أن تقول هذا أبو بكر فتستغني، ويصح أن لا تستغني تقول هذا عبد الله أبو بكر، فكلا التقديرين جائز، فهو يصح أن يكون عطفا ويكون بدلا. هذا ما يتعلق ببدل النوع الثاني من أنواع البدل، وهو أن يكون بدل بعض من كل. هنا لما ننظر مثلا تقول أعجبني محمد علمه، هذا بدل قطعا، لأنه لم يعجبك محمد كله، لا هيئته ولا ماله ولا خلقه، وإنما أعجبك شيء واحد منه وهو علمه، إذن ليس عطف بيان بل هو بدل، لأنه على نية الاستغناء المبدل منه والاكتفاء بالبدل وهو العلم، لأنه هو الوحيد الذي يعجبك. طيب، ما علاقة العلم بمحمد؟ ليس العلم هو محمد حتى نقول إنه بدل كل من كل أو مطابق، وليس العلم أيضا جزءا من محمد أو بعضا منه حتى نقول بدل بعض من كل. لاحظوا أنه الآن لا يصح أن نصف العلم بأنه نفس محمد، ولا يصح أن نصفه أيضا بأنه بعض محمد، فالعلم ليس بعضا لصاحبه. وكذلك الأمر في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فإن كلمة قتال ليست هي الشهر الحرام، كما أنها ليست جزءا من الشهر الحرام، فليس القتال جزءا من الشهر الحرام، لكنه شيء واقع في الشهر الحرام. وكذلك العلم بالنسبة لمحمد هو ليس محمد وليس جزءا من محمد، ولكنه صفة موجودة في محمد. إذن إذا كانت الصلة بين البدل والمبدل منه ليست الكلية ولا البعضية، يعني ليس كلا ولا بعض، ولكنها نوع ارتباط بغير غير أن يكون بعضا منه أو كلا منه، فإنا نسميه بدل اشتمال، أو سماه العلماء بدل اشتمال. تسميته بهذا الاسم لأن محمد مشتمل على العلم، ليس العلم بعضه ولا كله ولكنه هو مشتمل عليه، والشهر الحرام مشتمل على القتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال كما ترون مجرورة لأنها بدل من الشهر مجرور بعن، فهي بدل مثله وأعرب بإعرابه، فالقتال ليس جزءا من الشهر الحرام وليس كلا له، ولكن الشهر الحرام مشتمل على القتال، فصار بينهما ارتباط بالاشتمال، ولذلك سموه بدل اشتمال. إذن بدل اشتمال هو أن لا يكون البدل كلا للمبدل منه ولا جزءا منه، ولكنه مرتبط منه بارتباط آخر غير أن يكون كله أو بعضه، فنصفه أو نقول عنه إنه بدل، بدل اشتمال، أي أن البدل مشتمل على المبدل، المبدل منه مشتمل على البدل. عندما نعود إلى الأمثلة السابقة، الأمثلة القرآنية التي مرت، إن للمتقين مفازا حدائق، الآن المبدل منه ما هو المبدل منه يا أخواننا؟ في قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق، من يحدد البدل والمبدل منه؟ إن للمتقين مفازا حدائق، تفضل.
اللاقط إذا تكرمت.
البدل مفازا،
البدل إن للمتقين مفازا حدائق، البدل دائما هو متأخر، المبدل منه هو متقدم. الحدائق وما عطف عليه الأعناب وكواعب وكأس هذه بدل، والمبدل منه
مفازة.
طيب هل هي نكرة، هل هي نكرات أو هما نكرتان أو معرفتان أو هما مختلفان؟
يعني
عندما نقول حدائق هذا نكرة ولا معرفة؟ حدائق عرف بماذا؟ ما فيه أل ولا إضافة ولا علمية ولا هو ليس ضميرا ولا اسم موصولا ولا اسم إشارة، إذن هو نكرة. ومفازة المبدل منه أيضا نكرة، إذن هما نكرتان، هما نكرتان. لكن عندما ننظر للمثال الآخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من يستخرج لي البدل والمبدل منه؟ الأمر يسير،
أضيفه هنا.
تفضل
تفضل،
أعطيه اللقب، خذ خذ من جارك.
البدل سبيلا،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه شرحتها ووضحت المقصود، أن المخاطب أو المحكوم عليه هو المستطيع وليس الناس جميعا. إذن أين البدل وأين المبدل منه؟
الحج البدل.
نسمع من أخيك.
البدل من استطاع،
المستطيع، من الاسم الموصول، والمبدل منه
الناس.
الناس معرفتان أو نكرتان أو مختلفان؟ معرفتان، لأن الناس معرف بأل الذي هو المبدل منه، ومن استطاع كيف صار تعريفه؟ لأنه اسم موصول، لأنه اسم موصول. إذن وقع البدل أو المبدل منه في الجملة، في الآية الأولى وقع نكرتين، وفي هذه الآية وقع معرفتين. ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في بدل الاشتمال، نحن الآن هنا بدل كل من كل وبدل بعض من كل، نأتي لبدل الاشتمال. الآية إن للمتقين مفاز، عفوا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، من يحدد البدل والمبدل منه؟ الشهر الحرام قتال فيه، الشهر الحرام قتال فيه، البدل عند تفضل قتال ما به؟
هذا البدل،
هذا البدل. والمبدل منه؟
الشهر الحرام،
معرفتان أو نكرتان؟
معرفتان.
أين الشهر الحرام معرفة بأي شيء؟ الشهر بأل، وقتال نكرة،
نكرة.
إذن صار المبدل منه، ونوع البدل بدل اشتمال، هنا صار المبدل منه معرفة والبدل نكرة. إذن في حدائق مفازا حدائق نكرتان، وفي حج الناس من استطاع معرفتان، وفي الشهر الحرام قتال فيه معرفة ونكرة. إذن هذا يدل على أن البدل والمبدل منه قد يكونان نكرتين، وقد يكونان معرفتين، وقد يكونان مختلفين، أحدهما معرفة والآخر نكرة، ولا إشكال في ذلك. نحن عرفنا في النعت أنه يجب أن يتطابق، فإن كان المنعوت معرفة صار النعت نكرة معرفة، وإن كان المنعوت نكرة وجب أن يكون النعت مثله. أما في البدل فلا يلزم التطابق، قد يتطابقان في التنكير، قد يتطابقان في التعريف، وقد يختلفان، ولا إشكال في ذلك.
نعم. إذن التبعية في البدل أضعف من غير الشيء محمد؟
ليست أضعف، لكنه لا يلزم المتابعة إلا في الإعراب فقط.
نعم.
لكن التعريف والتنكير ليس شرطا فيه. نحن عرفنا في النعت أنه يجب أن يطابق من نعت منعوته في اثنين من خمسة، واحد من التعريف والتنكير، وواحد من رفع من الإعراب، الرفع والنصب والجر. هنا في البدل لا يتابعه إلا في واحد من ثلاثة، وهي علامات الإعراب الثلاثة، أنواع الإعراب الثلاثة.
الإبدال من الضمائر شيخ محمد، الضمير المنفصل والضمير المتصل.
هذا باب له تفصيله. عندما تقول مثلا أكرمته الرجل، فيكون الرجل بدلا من الضمير لأنه موضح له، أو مثلا إياك أو أكرمت إياه محمد مثلا إياه أكرمت ثم تبدل منه باسم توضحه فيكون بدلا منه لا إشكال، لكن بشرط أن يكون البدل هو المقصود بالحكم، بمعنى أنه الذي لو وضع في مكان المبدل منه لصح الاستغناء عن ذلك المبدل منه. هذه قاعدة البدل، أنه موضوع على نية صحة حذف المبدل منه وإقامة البدل مقامه.
جميل، بارك الله فيك.
هذا ما
نأخذ أسئلة شيخنا في هنا. الأخت الكريمة أم عبد الله من الكويت فضيلة الشيخ تقول: إذا قيل هذا الخطاب من الله عز وجل موجه للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بالخطاب أو لا؟
هو الخطاب، نحن نعرف أن الخطاب إذا وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الأمة ما لم يدل دليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا من 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 مما خص به صلى الله عليه وسلم دون الأمة. أما إذا خوطب به فالأصل في أدلة الشرع أنها إذا وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي موجهة لأمته ما لم يدل الدليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فما يعني هذا الذي يظهر لي من سؤالها.
كان طرحت البدل بالمفهوم العام الشيخ أم عبد الله، كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل من ال
لا نستطيع أن نقول أن مسألة البدل والمبدل من هذا ينبغي أن تكون صيغة يعني مذكورة في الخطاب، بمعنى أنه يذكر البدل ويذكر المبدل منه، ولا تكون مضمنة في المعنى تضمينا، لأن التضمين شيء. أما مسألة الحكم بالبدلية فهي حكم تركيبي، بمعنى يحكم على كلمات أو أشياء موجودة في سياق معين تعرب بهذا الإعراب فيصح عليها الحكم.
جميل، بارك الله فيك شيخ.
وياك. مر الآن بنا إذن أنواع البدل الثلاثة المشهورة الكبرى، تذكرونها يا أخوان؟ أحد منكم يستطيع ذكر أنواع البدل الثلاثة التي مرت؟ تفضل أعطي أخاك اللقط.
تفضل، بارك الله فيك.
أول شيء بدل المطابقة، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال.
أي نعم، البدل المطابق وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال، ومر التمثيل بها. هذه هي أكثر أنواع البدل استعمالا. بعضهم أضاف أنواع أخرى من البدل قليلة الاستعمال بل نادرة الاستعمال، لكنها قد تأتي في سياق الكلام العربي الفصيح. قالوا: هناك بدل يسمى بدل الغلط، وهناك بدل يسمى بدل الإضراب، وهناك بدل يسمى بدل النسيان. وهذه الأنواع من البدل قد تنطبق على مثال واحد، لكنها تختلف باختلاف مقاصد المتكلم، ولذلك يمثلون لها بمثال واحد. عندما تقول مثلا في مثالهم: صدقت بدرهم دينار، أنت الآن تريد أنك صدقت في ماذا؟ لما تقول صدقت بدرهم دينار، بأيهما تصدقت تكون؟ بالدرهم أو بالدينار؟ بالدينار، لأنه هو الذي هو المتأخر ناسخ للأول، الناسخ للأول. إذن أيهما بدل وأيهما مبدل منه؟ المتأخر هو البدل والأول مبدل منه، ونحن نقول إن البدل على نية حذف المبدل منه وإقامة البدل مقامه. بناء على ذلك فإن المتصدق به هو الدينار. هنا يحتمل المقام، يحتمل المقام عدة احتمالات ترجع كلها لقصد المتكلم. فإن كان يريد أنه تصدق بالدرهم ثم أراد أن يغير بعد أن قال الشيء الذي أراده، أراد عنا له أن يغير فقال نجعله دينار، فقال دينار، فهذا بدل إضراب، فأضربت عن الأول أي ألغيته وأتيت بالثاني. وإن كنت تريد أنك تصدقت بالدينار أصلا ولكن لسانك سبق إلى غيره قلت درهم خطأ، فهذا يسمى بدل غلط لأنك غلطت في الكلام. وإن كنت أردت هذا، أردت الدرهم ثم تبين لك أنك مخطئ وأن الصحيح أنه دينار فقلت دينار، فهذا يسمونه بدل نسيان. إذن إن كان المسألة الذي دفع إلى التغيير هو النسيان فهو بدل نسيان، وإن كان الذي دفع إلى التغيير والإبدال هو الغلط فسموه بدل غلط، وإن كان الذي دفع إلى التغيير هو إلغاء ما قاله الإنسان في لحظة مباشرة بعد كلامه فهو بدل إضراب. ولذلك قالوا إن هذا المثال يصح أن يطلق على هذه الأنواع الثلاثة، على هذه الأنواع الثلاثة كلها، واختلافها ليس من اختلاف مثالها، ولكن اختلافها جاء من اختلاف نية المتكلم بها أو مقصد المتكلم بها، فمتى وضح مقصده عرفنا نوع البدل عنده. وبكل حال هذه الأنواع التي ذكرتها الآن هي نادرة الاستعمال أو قليلة الاستعمال، ولذلك لم يكن لها من الترحيب والوجاهة وكثرة الإيضاح في كتب النحو ما كان لأنواع البدل الثلاثة الأولى التي هي المطابق والبعض، بعض من كل وبدل الاشتمال. طيب، هذا هو نهاية الحديث عن باب البدل، وبه ينتهي الحديث عن التوابع. قد عرفنا أن هذه التوابع الخمسة التي مر الحديث عنها إنما أفردت بالحديث لسبب، هو أنه ليست القضية الآن في التوابع هو مجرد أنها قد يكون الرابط بينها الاشتقاق وعدم الاشتقاق، أو رابط الرابط بينها أنها تماثل متبوعها في 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 التنكير أو التعريف أو التذكير أو التأنيث أو غير ذلك، ولكن الذي جعلها تجمع في مكان واحد أنه إعرابها ليس مستقلا بها، ولكنه تبع لما قبلها، تبع لما قبلها، بمعنى أنه لا يصح أن يقول شخص من الأشخاص إن حكم البدل الرفع أو حكم النعت النصب أو حكم المعطوف بحروف النسق الجر، ولكن حكمها تابع لحكم ما قبلها. فالنعت يتبع المنعوت، والتوكيد يتبع المؤكد، والمعطوف يتبع المعطوف عليه سواء في النسق أو البيان، والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه، وهذا هو وجه جمعها في حديث واحد في كتب النحو.
اسمح لي بسؤال الشيخ محمد. الأخت نجلة سلامة من مصر تسأل، تقول أشكل علي اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل يهتم، حيث اتبعت القاعدة بقلب
حرف المضارع ميم مضمومة
مضمومة وكسر أو فتح ما قبل
الآخر، كسر أو فتح ما قبل الآخر. فهمت سؤال الأخت، هي تقول إنها لما أرادت، نحن نعرف الطريقة التي نوجد بها اسم الفاعل أو اسم المفعول من الثلاثي، اسم الفاعل على وزن فاعل واسم مفعول على وزن مفعول، هذا لا إشكال فيه، ما زاد على ثلاثة أحرف الرباعي والخماسي والسداسي نأتي باسم الفاعل منه واسم مفعول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، ثم اسم الفاعل نكسر ما قبل آخره واسم المفعول نفتح ما قبل آخره. تقول الأخت الكريمة أن في قولنا مهتم أبدلنا حرف المضارعة، أصله يهتم الفعل، أبدلنا الياء ميما مضمومة فقلنا مو مهتم، لكن لم أستطع هكذا تقول أن أكسر ما قبل آخر لآتي باسم الفاعل أو أفتح ما قبل آخر لآتي باسم المفعول، فهل من وسيلة لذلك؟ أجيبها أنا فأقول إن أصل أصل الكلمة مهتمم أو مهتمم، والميم المشدة هذه عبارة عن حرفين مفتعل، هي وزنها مفتعل من همة، الميم المشدة هذه عبارة عن حرفين أدغم أحدهما في الآخر فقلنا مهتم فشددنا، لو فككنا هذا الإدغام لظهرت الحركة على ما قبل آخر، إذن ما قبل آخره ليس هو التاء مهتم، ولكنها الميم الأولى في الميمين هو ما قبل الآخر، فعندنا ميم هي الآخر وميم أخرى قبلها أدغمت فيها هي ما قبل الآخر، وعليها يكون الفتح والكسر، فإذا فتحناها قبل الفك لو قدر فأصلها مهتمم هذا اسم مفعول، أو مهتمم بالكسر هذا اسم فاعل، إذن كسرنا ما قبل الآخر في اسم الفاعل وفتحنا ما قبل الآخر اسم مفعول، لكن لا يصح أن ننطق بها ونقول مهتمم ومهتمم، لأن عندنا ميمين وهما حرفان متماثلان فيجب إدغام أحدهما في الآخر، فنقول مهتم ونقدر، نقول طبعا في الصورة تشابه الآن في الصورة وفي النطق تشابه اسم الفاعل مع اسم المفعول كلها تنطق بطريقة واحدة مهتم، لكنها في التقدير مختلفة، فإن تقدير اسم الفاعل مفتعل مهتمم، وتقدير اسم المفعول مفتعل مهتمم، لكن بعد الإدغام ليس هناك فرق بينهما في النطق، ولكن الفرق بينهما يكون في التقدير. يقول قائل طيب مدام ليس هناك فرق في النطق فكيف أفرق، كيف أعرف أن المقصود اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ نقول أنت عرفت أن هناك فرق في التقدير، أما كيف تفرق إذا قيلت فالسياق يوضح لك هل المقصود الفاعل أو المقصود المفعول. فإن قصد الفاعل فالأصل فيها مهتمم، وإن قصد المفعول فالأصل فيها مهتمم، وإن كانت في وضعها الحالي بعد الإدغام على صورة واحدة.
هنا سؤال الشيخ من الأخت الكريمة أم عبد الله من الكويت، تقول في المثال تصدقت بدرهم دينار، إن قصد به بدل إضاب هل يعني أنه تصدق بالدرهم والدينار كليهما؟
لا، إذا أضرب معناه أنه يريد الغاء الأول، ودائما البدل على نية حذف المبدل منه، البدل دائما على نية بكل أنواعه.
جميل.
كل أو بعض أو اشتمال أو حتى هذه الغلط والنسيان والإضراب، كلها هي على نية أن حذف المبدل منه ووضع البدل في مكانه، لكن يرجع الأمر لمقاصد المتكلم. فإن قال الشيء ثم أراد إلغاءه بعد قوله ولم يكن مريدا إلغاءه قبل قوله فيكون أضربان، وإن كان لا يريده ولكن سبق لسانه فقد أخطأ أو غلط فهو بدل غلط. وهكذا فالقضية هي كلها على نية أن يأتي البدل في مكان المبدل منه، ولكن الذي اختلف هو طريقة أو مقصد المتكلم عند النطق بالجملة.
نعم، بارك الله فيك،
حافظك الله ومن يسمع. طيب، العدد. ليس الحديث الآن عن التفصيل في تمييز العدد، فهذا مر بنا في باب التمييز، كما أنه ليس المقام مقام التفصيل أيضا في الأعداد من الواحد إلى الملايين والمليارات. فإن الحكم إذا عرف في الآحاد يطبق على ما بعدها، لأنها تصبح بعد ذلك معطوفات، والمعطوف عبارة عن مفردات تعطف بعضها على بعض فتأخذ حكم المفردات. إذن الأمر يحتاج أن نبين حكم العدد من 1 إلى 10، ثم يتكرر بعد ذلك من 11 إلى 20، ومن 21 إلى 30، وهكذا إلى ما آخر ما تستطيع عده. ينبغي أن نبين حكم من 1 إلى 10 كيف ننطق بالأعداد نفسها إذا كان المعدود مذكرا أو كان المعدود مؤنثا. أعيد مرة ثانية، المقام الآن ليس تفصيل قضايا باب العدد من حيث تمييزه أو من حيث أنواعه، المفرد والمركب والمعطوف والعقود إلى آخره من أنواع الأعداد، ولكن المقام هو بيان كيف ينطق بالعدد إذا كان معدوده مذكرا، وكيف ينطق به إذا كان معدوده مؤنثا. أقول يكفي في ذلك أن نبين حكم من 1 إلى 10، ثم بعد ذلك هي هذه الأعداد نفسها تتكرر في كل 10، في العشرات وفي العشرينات وفي الثلاثين إلى آخره. فإذا أقول من 1 إلى 10 لها هي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول 1 و2، القسم الثاني من 3 إلى 9، والقسم الرابع هو 3 و10 وحدها. فكل واحدة من هذه تنفرد بحكم، 1 و2 ينفردان بحكم، من 3 إلى 9 تنفرد بحكم، 10 تنفرد بحكم. أما 1 و2 فإنه يطابق معدوده من حيث التذكير والتأنيث. فإذا عددت ذكورا تقول 1 كتاب 1 كتابان 2 بدون تأنيث، وبالنسبة للمؤنث تقول صحيفة 1 تأتي بالتأنيث تطابق، وصحيفتان 2 فتأتي بالتأنيث تأ. إذن 1 و2 يطابقان معدودهما مذكرا كان أو مؤنثا، فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. من 3 إلى 9 بعكس ذلك تخالف معدودها من حيث التذكير والتأنيث، فتقول 3 أقلام أو 3 رجال، فتأتي بتاء مع الرجال 3، لكن لو جئت مع المؤنث قلت 3 نساء تحذف التاء، وهذا عكس المعتاد. المعتاد أن التاء تكون مع المؤنث، لكن في العدد من 3 إلى 9 يخالف معدوده، فإن كان المعدود مذكرا أنث العدد، وإن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد. فتقول ثلاث، قال الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم
سبع
ليال بلا تاء، ما قال سبعة لأنها ليال مؤنثة. ثم لما جاء للمذكر قال وثمانية بتاء أيام لأن الأيام مذكرة. إذن عكس، أو أقصد هي بعكس العدد بعكس معدوده من حيث التذكير والتأنيث. فلما كان المعدود مؤنثا وهي الليالي جاء العدد مجردا من أداة التأنيث سبع ليال، ولم يقل سبعة. ولما جاء المعدود مذكرا اتصلت التاء أو علامة التأنيث بالعدد فقيل وثمانية أيام، فجعلت الأيام المذكر عددها جعل عددها بتاء بتاء. فإذا من الثلاثة إلى التسعة تخالف معدودها من حيث التذكير والتأنيث. عرف الآن حكم من الواحد إلى اثنين تطابق، من الثلاثة إلى التسعة تخالف. بقي العشرة، العشرة إن ركبت طابقت وإن أفردت خالفت. ما معنى هذا الكلام؟ لما معنى ركبت يعني صارت من 11 إلى 19، إذا ركبتها تطابق فتقول 11
رجلا
جاءنا 10 بدون تاء، هي مركبة فطابقت بلا تاء لأنها رجال مذكر. وتقول 15 كتابا فجاءت 10 بدون تاء لأن المعدود كتب مذكر. لكن لو عددت صحف قلت 15 تاء صحيفة فتطابق، طابقته في التأنيث. هذا لما جاءت مركبة.
والصدر العجز الشيء،
لا الصدر يأخذ حكم السابق. لما قلنا خمسة، الخمسة تأخذ ما قلناه من قبل، من الثلاثة إلى التسعة تخالف.
نعم.
إذا نتكلم عن العشرة،
نعم
أنا أتكلم عن العشرة الآن. إذا كانت جزءا مركبة من مركب فإنها تطابق معدودها من حيث التذكير والتأنيث.
جميل.
وإن أفردت قلت عشرة
خالفت
فتقول عشرة رجال فتأتي في بتاء، وتقول عشر نساء فتجرده من التاء. فإذا من الواحد والاثنان يطابقان معدودهما، من الثلاثة إلى التسعة يخالفان معدودهما من حيث التذكير والتأنيث. العشرة تطابق إن تركبت جاءت في ضمن عدد مركب أي من 11 إلى 19، وتخالف إن أفردت، فلها حكمان بحسب وضعها بحسب وضعها. أما من الواحد إلى التسعة فهذه لا علاقة لها بتركيب أو غير تركيب، هي حكمها واحد، الواحد إلى اثنين يطابق والثلاثة إلى العشرة إلى التسعة يخالف بكل حال.
نعم. اسمع الشيخ، سؤال هنا من الأخ حيان جبران التريدي من السعودية، يقول كيف نوفق بين وسبعة إذا رجعتم وتلك عشرة كاملة كلها عن الأيام؟
أين؟ ما لا إشكال في ذلك. أنا قلت لا إن أما سبعة فأنا قلت إن من الثلاثة إلى التسعة تخالف معدودها، فأي الأيام مذكر فلذلك جاء عدده بالتاء سبعة، وقلت إن العشرة إذا أفردت خالفت
نفسها تأخذ حكم المقدار.
نعم. إذا أفردت، ولذلك هي قال عشرة أفردت فأخذت التاء.
طيب هنا سؤال الشيخ من الأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ما وجه تذكير العدد علما بأن المعدود أيام؟
هو ما في شك هنا بعض الناس يعني يظهر له الإلباس، لأنه الذي يصامه الأيام ولا تصام الليالي حتى نقول إنه ست الليالي.
نعم.
لكن وجهه طبعا مثل إذا جاءت مثل هذه النصوص فيفترض أن تحمل على وجه صحيح من وجوه التقدير، فقالوا إن المقصود الأيام ولكنه عدة الليالي، والمقصود أيامها لأنه معلوم أن الذي يصام هو الأيام، المعلوم أن الذي يصام هو الأيام ولكن المعدود هنا هو الليالي، فتتبعه ست ليال صيمت أيامها، هذا المعنى يعني. فحينئذ هذا لفظ الحديث نفسه أنه جاء بهذه الصيغة، فجاء كأنه يعد مؤنثا مع أن المصوم أيام مذكرة، فلا بد فيه من التقدير والتأويل.
نعم. شيخ، علاقة هذا الأمر الإعداد بعلم النحو ألا ترى معي أنها أقرب تكون للفقه اللغة؟ لأن نعرف أن علم النحو يهتم بالحركة و...
كلامك صحيح. نحن إذا أخذنا هذا الكلام ف فأيضا سنقول إن الكلام عن معاني حروف الجر يدخل في البلاغة، والعلماء قد فصلوا مثلا في باب حروف الجر، جاءوا للباء فقالوا بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل معه من وعن بها انطقي الألفية، فذكروا معاني حروف الجر مع أن المقصود بها هو الحركات التي تحدثها والعمل الذي تحدثه هذه الحروف، هذا هو عمل النحوي وليس معاني هذه الحروف كيف جاءت. كذلك الشأن إذا قلنا هذا فسنقول ما علاقة النحوي بأن يكون البدل هذا بعض من هذا أو مشتمل عليه أو كله، وما علاقة أن يكون المتكلم غلط أو نسي أو كذا، ما علاقته بالنحو؟ قضية قضية الإعراب، فقل البدل كله أنت لا تستطيع أن تحكم عليه أصلا أنه بدل لتعريبه بهذا الإعراب إلا بهذا التفصيل. فإذا هذا التفصيل وإن كان في حقيقته ليس من العلم لكنه خادم للعلم فاحتج إليه، لأني لو لم أفصل وأقول إن البدل يكون بعضا من كل أو كلا من كل أو اشتمال أو غلط أو غيره لما عرف من البدل أصلا، فلا يعرف السامع أو الطالب ما البدل حتى يتبعه في الإعراب ما قبله. فأنت محتاج لهذه المقدمات الموضحة وإن كانت مقتبسة من علوم أخرى لتصل إلى معرفة الشيء لتعطيه حكمه الإعرابي. وبكل حال فإن علوم العربية بينها من الصلات ما لا ينبغي أن يفك، وعند فك هذه الصلات بعضها عن بعض تحصل الطوام. أنت ترى منذ قليل في الإعراب لما أعربنا الآية وذكرنا وجه من وجوه إعراب الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع، لو أن الإعراب منفك عن المعنى وقيل إن المعنى هو علم المعاني والإعراب هو علم النحو لصارت هذه الإعرابات في بعضها تفسد المعاني.
صحيح.
فلا بد للمعرب أن يدرك المعاني حتى يعرب الإعراب الصحيح. إذن فك بعض العلوم وبالذات علوم العربية بعضها عن بعض يوقع في إشكالات كثيرة ويفرغ هذه العلوم من محتواها ويفسد مقاصدها.
بارك الله فيك شيخ محمد. نحن في بقية دقيقة الآن أو دقيقة نصف دقيقة.
طيب إذن سأتوقف في الحديث عن العدد وأعطي سؤالا للحلقة المقبلة للدرس المقبل أقول فيه يتعلق بما ذكرته الآن. اذكر أحوال العدد من الواحد إلى العشرة. اذكر أحوال العدد من واحد إلى عشرة من حيث موافقة المعدود في التذكير والتأنيث ومخالفته. اذكر أحوال الأعداد من واحد إلى عشرة من حيث موافقة المعدود في التذكير والتأنيث ومخالفته.
ألا تريد أن تضم سؤال آخر يا شيخ؟ لأن الخطأ دائما واللبس يحصل في الأعداد المركبة شيخ محمد إذا رأيتم ذلك.
لا هو لأن سيدخل هو الآن في العشرة في تركيبها وإفرادها. نعم. فسيكون فيها مجال تفصيل
كما تشاء شيخ.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك وجزاك
الله يبارك فيك ويسمع شيخ. أسأل الله ينفعكم وينفع بكم.
هناك سؤال يا شيخ في نهاية الحلقة الأخ حيان جبران التريدي يسأل عن هناك برنامج عن العربية الشيخ عبر إذاعة القرآن الكريم لو أعلن عنه للفائدة. هذا البرنامج الشيخ تقومون بإعداده وتقديمه في إذاعة القرآن الكريم، هو العربية هو منزلتها في بين علوم
ما أريد أن أقول شيئا
هو للفائدة يا شيخ يعني للفائدة يا شيخ.
هو البرامج كثيرة الحقيقة لي ولغيري. نعم. وأسأل الله ينفع بها.
هو كما أظن أنه العربية ومنزلتها بين علوم الشريعة ليس كذلك؟
منزلة العربية بين علوم الدين.
نعم بارك الله فيك شيخ محمد. شكرا لضيفنا الكريم أيها الأخوة والأخوات فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن صبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي تفضل مشكورا وكالمعتاد بشرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. شكرا لمتابعتكم، شكرا للطلاب معنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.